بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وقد وصلنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن وطئت قدماه أرض المدينة حتى سارع إلى بناء المسجد. ثقافات أخرى تسارع إلى بناء المسرح. كل ثقافة أرضية هناك شيء كبير عندها، أما المسلم روحه في المسجد، وشاب تعلق قلبه بالمساجد. لذلك في هذا اللقاء الطيب حديث عن دور المسجد في الإسلام. أولاً، لأن النبي معصوم، ولأن سنته أقواله وأفعاله وإقراره، فماذا يعني بناء المسجد؟ وماذا كانت صفات مسجد رسول الله؟ أولاً، بناء مسجد المدينة كان أول عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، أن المسجد يحتل أعلى مكان في المجتمع الإسلامي، مكان العبادة، مكان طلب العلم، مكان لقاء المسلمين. الآن موقع هذا المسجد كان في مركز المدينة، كان يتوسط المدينة المنورة. يعني أحياناً المسجد الأول بقرية، بطرف القرية، خطأ كبير. المسجد يجب أن يكون في الوسط الهندسي. وهل تصدقون أن بيت الله الحرام يقع في الوسط الهندسي للأرض؟ في الوسط الهندسي للعالمين القديم والجديد. لو أخذنا العالم القديم وأخذنا أطراف العالم القديم، وصلنا بين الأطراف بأقطار، مكان تقاطع الأقطار بيت الله الحرام. ولو أخذنا العالم الجديد وأخذنا أطراف العالم الجديد، وصلنا بينها بأقطار، مكان تقاطع الأقطار بيت الله الحرام. ولا يقابل بيت الله الحرام موقع في طرف الأرض الآخر بري. طبعاً في بحث مطول، وأراه أنا من الإعجاز العلمي، أن موقع مكة المكرمة هو الوسط الهندسي للعالمين القديم والجديد. تبعد مكة عن أي نقطة في أطراف العالم القديم من 3500 كيلومتر، ومكة المكرمة تبعد عن أي نقطة متطرفة في العالم الحديث 13500 كيلومتر. مكة المكرمة وسط هندسي للعالمين القديم والجديد. والحقيقة كان هذا المسجد على تواضعه مركز النشاط العام العمراني والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والسياسي والعسكري. مع الأسف الشديد جداً أن بعض المساجد للصلاة فقط، المسجد له لا أبالغ مئات الوظائف للصلاة ولإلقاء الدروس وللمشاورة. المسجد له رسالة، وما لم يستعد المسجد رسالته لن ينهض المجتمع الإسلامي. رسالته مكان يجمع المؤمنين، يجمعهم للعبادة ولطلب العلم وللتشاور وللتعاون، من أجل أن يؤدي المسجد رسالته. المسجد النبوي كان بسيطاً، أنا أتمنى أن يكون مريحاً، ولكن لا بد من أن يكون بسيطاً. يعني أعرف مسجد كنت أدرس فيه في دمشق، واسع جداً، جدرانه مطلية، اطلاء جيد، إضاءة جيدة، تدفئة جيدة، تكييف جيد، صوت جيد، ما في زخرفة. لذلك في محسنين لا يدفعون في بناء المساجد إلا على الهيكل فقط، لئلا يتورط من يشرفون على بناء المسجد بزخرفة غالية جدا. أنا أذكر مسجد من أجل آيات تزين جدرانه اندفع ملايين مملينة، ممكن بالآيات التي زخرفت جدرانه أن ننشئ مسجدين في المبلغ نفسه. فأول صفة، ينبغي أن يكون المسجد مريحا، يعني في تدفئة شتاء وفي تبريد صيفا، وفي ماء بارد وماء ساخن للوضوء الشتاء، وفي نقل صوت جيد، وفي إضاءة جيدة، هذا المطلوب. وما فوق ذلك يمكن أن ينفق في بناء مسجد آخر. فصفة هذا المسجد أنه كان بسيطا من حيث مواده الأولية، وفي الوقت نفسه كان هذا المسجد معهد إعداد الرجال. النبي ترك أبطال، أين تربوا؟ في المسجد. المسجد يبني نفوس المؤمنين، لذلك المؤمنون في مساجدهم كالسمك في الماء، والمؤمن يحب الله، ومن فروع محبة الله محبة المساجد، يرتاح بالمسجد، يصلي. أنت سافر تدخل إلى مسجد تقضي حاجتك، تتوضأ، تصلي، تستريح، تستريح راحة كبيرة جدا. يعني تعريف دقيق، كان المسجد معهدا لإعداد الرجال وبناء المجتمع. أنت كيف تبني بناء أساسات، طابق الأول، الثاني، لبنة لبنة، دعامة دعامة؟ المسجد يبني المؤمنين، يبني عقيدتهم، يبني نفوسهم، يبني تصوراتهم، يبني آمالهم. كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دار عبادة ومجلس شورى ومعهد علم وتعليم وتربية ومجلس ضيافة. يأتي ضيف إلى المسجد ومكان حوار بين الأطراف مع الوفود القادمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومأوى للمهاجرين، ومصنعا للأبطال، وحبسا للأسرى، ومجلس دعوة إلى الله، إلى غير ذلك من المهمات الجليلة. هذه المهمات الجليلة في آخر الزمان مسخت إلى أداء الصلوات فقط. مجلس شورى، مدرسة تعليم، بناء أمة، تدريب، حوار، استقبال ضيوف، مأوى للفقراء في أجنحة تابعة للمسجد. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة ومثلا أعلى في بنائه ووضع أساسه وتحديد قبلته، فهو في الوقت نفسه القدوة والمثل الأعلى للمسلمين في القول والعمل والسلوك. يعني كان بنفسه يبني المسجد. بالمناسبة، بناء المسجد وسام شرف. أذكر عالم كبير من علماء مصر كان مقيم بالحجاز في مكة المكرمة وقت توسعة الحرم، حدث عن نفسه فقال: عمل أياما طويلة وشهورا في نقل التراب من مكان إلى مكان على علوم قدره، لأن بناء المسجد وسام شرف للمؤمن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أنا مرة زرت إنسان يعمل في خدمة المسجد، لكن لفت نظري المسجد نظيف نظافة تفوق حد الخيال، وكأنه بيت لامرأة أصيبت بوسوسة النظافة. يعني مستحيل أن تصلي ببدلة ذات لون داكن وأن ترى شيئاً أبيض عند ركبتيك. تنظيف السجاد اليومي بآلات حديثة مع الماء والغسيل. فكان هذا الأخ يتفانى في خدمة المسجد. إن دخلت إلى مرافقه العامة وكأنها في بيت، صاحبته مصابة بوسوسة النظافة. سألته: ألي هذه صنعة الأنبياء؟ ألي أن طاهر بيتي؟ قدام المساجد هذه الآية تحفزهم حفزاً لا يعقل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذا خدمة المسجد وسام شرف. وأنا أقول دائما لو إنسان أخذ قشة من المسجد وضعها في جيبه له أجر، وجد قشة يجب ألا تكون، حملها وضعها في جيبه، هذا من تعظيم الله عز وجل لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان بناء حجراته وسكناه بجوار المسجد، يعني أنا أرى البيت المجاور للمسجد له ميزة كبيرة جدا، تستمع إلى الأذان للصلوات الخمس، تبادر إلى الصلاة في المسجد، أنت جار المسجد، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد 27 ضعف، قريب منك. فأنا أتمنى إذا إنسان اشترى بيت أن يلحظ أن يكون قريبا من المسجد. لذلك كان عليه الصلاة والسلام حجراته وسكناه بجوار المسجد، وبابه مشرع إليه. الآن يعجبني كثيرا أن يبنى المسجد ومعه بيت للإمام وللخادم. لما إنسان بتأمن له بيت استقر. الآن في مساجد عديدة فيها بيت للخادم والإمام مقيم، في باب مباشر من بيته إلى المسجد. وما دام المسجد في مركز المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت بيوته حول المسجد وهي في وسط المدينة. يعني في بعض العلماء يحرصون على أن تكون بيوتهم في مركز معقول، أيام بيختار مكان بعيد جدا مريح لكن بعيد، بعيد عن حاجات الناس. فحجرات النبي عليه الصلاة والسلام تسهل لقاء الناس معه وسؤالهم إياه وتعاونهم وتضافرهم حوله ومعه وبه، فكانوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لكن حدث تطور جديد لما المدينة توسعت وامتدت، والأطفال يصعب عليهم أن يأتوا إلى المسجد، أمر النبي بإنشاء مساجد في أطراف المدينة، أي حاجة، يعني في مسجد مركزي وفي مساجد للأطفال، للضعفاء، للمتقدمين في السن. هذه المساجد قريبة من بيوتهم. أنا الآن صدق أفرح وأشد الفرح حينما أرى في معظم المساجد معاهد تحفيظ قرآن، الأطفال بهالصيف يجلسون يتعلمون القرآن، مأوى لهم. الأطفال الصيفية مشكلة كبيرة لأسرة لا ينضبط أبناؤها، أما هم بالمسجد. والله مرة سافرت إلى بلدة في الشرق، دخلت إلى المسجد ما في محل، كله صغار يتعلمون القرآن الكريم. الآن بعض المعاهد تستغل الوقت تعمل معهد صباحي ثانوي ومعهد مسائي جامعي، ففي النهار هذه القاعة صف سادس شرعي، مساء هذه القاعة لاختصاص الشريعة والقانون، لوحتين في عليها. فلما نحن نستخدم البناء مرتين هذا نوع من الاستغلال للبناء. أنا أتمنى أن يوظف المسجد في وظائف لا تعد ولا تحصى، لا مكتبة مثلا، كتب غالية، إذا في مكتبة مع المسجد والله شيء جميل. أحيانا مستوصف، الآن في مساجد مع مستوصف، المحسنون بأسسوا هذا المستوصف، في أطباء، في معالجة سنية، معالجة داخلية، قلبية، جلدية، في أجهزة، في أدوات، في موظفين، صار المسجد في مكتبة، في مستوصف، وأيام في مدرسة ملحق معه معهد، وفي جمعية خيرية، ومكان للدعوة، ومكان للقاءات، ومكان للحوار، ومكان للضيوف. هذا الذي أتمناه، أن يستعيد المسجد دوره القديم. وظائف المسجد لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا. لكن بالمناسبة لو أنه قرية فيها ثلاث مساجد، أحد المساجد يتسع لكل أبناء القرية، من أجل وحدة الشمل لا يجوز أن تكون صلاة الجمعة إلا في واحد، إذا كان أحد المساجد يستوعب أهل القرية قل لهم إذا الصلاة صحيحة في واحد وفي غير هذا الواحد الصلاة غير صحيحة. لذلك قالوا كقاعدة الجمعة لمن سبق، يعني أول مسجد تقام فيه الجمعة فيه الصلاة صحيحة. أما الآن دمشق فيها 5.5 مليون، ما في جامع ممكن يستوعبها، إذا جميع المساجد صلاة الجمعة فيها صحيحة، ما في حاجة نصلي الظهر. السادة الشافعية يصلون الظهر احتياطاً، احتياط إذا في احتمال أن يكفي أحد المساجد كل أبناء القرية، أما إذا ما في احتمال ما في داعي. وكان المسلمون يستنيرون ليلاً بإشعال سعف النخل في مؤخرة المساجد. سبحان الله، مفارقة حادة، مساجد كبيرة مزدانة مزخرفة مدفأة شتاء مكيفة صيفا، فيها إنارات فيها سريات فيها منابر فيها أماكن تدريس فيها أبهاء فيها صحن كبير، والمسلمون يغنون في عقر ذلك. قديما المسجد أرضه من البحر وسقفه من سعف النخيل، وقد حدثني أحد الإخوة الكرام أن المسجد النبوي الروضة الخضراء الروضة وأمام المقام هذا المسجد فقط في عهد النبي، والمسجد الحالي يغطي مساحة المدينة المنورة كلها، حدود المسجد الحالي حدود المدينة في عهد رسول الله كلها، والروضة الشريفة مع المحراب مع السواري هذه مساحة المسجد في عهد رسول الله. يعني العبرة بالقلوب المؤمنة لا بالسريات المتألقة. تميم الداري كان في الشام، اشترى قناديل وحبال وجاء إلى المسجد النبوي وعلق القناديل بالحبال وأشعل القناديل، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فسر بهذه القناديل سرورا عظيما، وسأل من فعل هذا؟ قالوا تميم الداري، فأثنى عليه ثناء كبيرا. لذلك خدمة المسجد شرف كبير. تروي الروايات أن المسجد النبوي الشريف استغرق بناؤه 7 أشهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يسكن في دار أبي أيوب الأنصاري، ثم نقل سكنه إلى حجرتي سودة بنت زمعة وعائشة زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم بنيت باقي الحجرات تباعا. إذن أنا أتمنى أن يكون المسجد مكان عبادة أولا، ومكان تدريس ثانيا، ومكان لقاء ثالثا، ومكان حوار رابعا، وفيه مكتبة خامسا، وفيه مستوصف سادسا، وفي مدرسة، وفي مرافق كثيرة، فلعل الله سبحانه وتعالى يعيد لنا مجد المساجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها. يعني مثل يأتي الإنسان مع زوجته إلى المسجد، هي في قسم النساء وهو في قسم الرجال، يستمعون إلى موضوع حول العلاقات الزوجية، تزداد معرفة بقدر زوجها ويزداد اتباعاً لوصية النبي بالنساء، يذهبان إلى البيت كل طرف يبالغ بخدمة الطرف الآخر، تنشأ المودة بينهما. لو أن الزوج وزوجته ذهبا إلى السوق وأعجبها قطعة ثياب وثمنها باهظ فرفض الزوج نشب خلاف بينهما. من هنا قال عليه الصلاة والسلام خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها. نصحت أخ ذاهب إلى بريطانيا، قال لي ماذا أفعل؟ نصحته أن يستأجر بيتا إلى جانب مركز إسلامي. قال لما؟ قلت له أولا الإنسان قوي بأخيه، بالمركز تتعرف إلى إخوة مؤمنين، والرفيق المؤمن بالسفر مهم جدا، حصن بأخيه. مرة التقيت بأب أرسل ابنه إلى بلد غربي للدراسة، وأصر الأب على تزويج ابنه قبل أن يذهب، فقال لي هذا الشاب الطبيب الآن، قال لي أمضيت سنوات سبع في هذا البلد وإلى جانب زوجتي وكأنني في حصن حصين. أيها الإخوة، الآن ابتداء التاريخ الإسلامي من الهجرة النبوية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتأريخ، فكتب من حين الهجرة في ربيع الأول. قال أبو جعفر، فذكر أنهم كانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه إلى أن تمت السنة. وعن سهل بن سعد قال، وما أصاب الناس العدد ما عدوا من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ولا عدوا إلا من مقدمه إلى المدينة. سؤال، هذا لماذا لا يبدأ من بعثة النبي أو من ولادة النبي أو من موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ الهجرة حركة، الهجرة حركة، والمؤمن متحرك، وقيمة المؤمن بحركته وبعمله. فميلادك لا يعني شيئا، والوفاة لا تعني شيئا، أما الهجرة تعني كل شيء، تعني إنسان تحول من بلد يعصى الله فيه إلى بلد يعبد الله فيه. والله عز وجل يقول، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. أيها الإخوة الكرام، حكمة بالغة بالغة تؤكد أن الإسلام حركة، أن الإسلام التزام، أن الإسلام عطاء وأخذ، صلة وقطيعة، رضا وغضب. لأن الإسلام حركة، أمر النبي أن تتخذ الهجرة بداية للتاريخ الإسلامي. وفي التاريخ الإسلامي عد شهر المحرم رأس السنة، فعن عبيد بن عمرو قال، إن المحرم شهر الله عز وجل وهو رأس السنة، فيه يكسى البيت ويؤرخ التاريخ ويضرب فيه الورق أي النقد، وفيه تاب قوم فتاب الله عز وجل عليهم. إذن أيها الإخوة، لأن الإسلام حركة ولأنه عمل ولأن الله عز وجل أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لذلك بدأ التاريخ الإسلامي من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الدعوة الإسلامية بعد الهجرة، ولم يمضي على عودة أصحاب البيعة الثانية وقت طويل حتى انتشر الإسلام في دور الأنصار، فما عاد بيت من بيوتهم يخلو من مسلم أو من يتحدث بحديث الإسلام، والأنصار يتوالون في الانضمام إلى الركب الإسلامي تباعا، ولم يبق منهم أحد خارج دائرة الإسلام بعد هزيمة الأحزاب، أي أن أقل من 5 سنوات كان الزمن الذي عاشته الدعوة الإسلامية ما بين الهجرة وشمول الإسلام كل الأنصار. يعني مثلا يأتي شاب إلى المسجد يطرب أشد الطرب، يفرح، ينتشي، يتوب إلى الله، يقبل عليه، يشتهي أخاه يدعو أخوه، يشتهي ابن عمه، يشتهي ابن خاله. بعد حين كان شابا واحدا فأصبح جمعا غفيرا. أعرف أخ من أخواننا أمن 100 شريط بدأ يوزعها على أقربائه، بس توزيع دقيق، يسجل، يعطيه شريط له اسمعه وبعد يومين سآتي لأخذه، يعطيه واحد ثاني. ال100 شريط خلال 6 أشهر جعل عدد كبير من أقربائه من رواد المسجد ومن طلاب العلم، وقد أكرمهم الله بالهداية. فالإسلام حركة أيها الإخوة. وكان من المظاهر المثيرة للانتباه هذا الانتشار السريع، بل والذي حمل معه ألوان الأخوة والتضحية، يعني شيء لا يصدق. الأنصار عرضوا على المهاجرين نصف ممتلكاتهم، نصف بساتينهم، عنده دكانان خذ واحدة، عنده بيتان خذ واحدا، ولم يسجل التاريخ أن مهاجراً أخذ من أنصاري شيئاً. الأوائل كرماء والمهاجرون أعفة. الصحابي الجليل الغني عبد الرحمن بن عوف أخاه النبي مع سعد بن الربيع، أعطاه دكاناً، أعطاه مالاً، قال له: بارك الله بمالك ولكن دلني على السوق، بارك الله بمالك ولكن دلني على السوق. الآن ماذا يحصل؟ يكون مستشفى حكومية أسعارها رمزية في فقراء المسلمين، يأتيها الأغنياء ليجروا عمليات بأسعار مخفضة. أنا أتألم، هذه ليست لكم، أنتم أغنياء، دعوها للفقراء. كان قديماً الأنصاري يعرض على المهاجر بيتاً أو مالاً، يقول له: بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. بقدر سخاء الأنصار عفة المهاجرين. أيها الإخوة الكرام، ما لم نتأسى بهذه السيرة وما لم تكن هذه السيرة منهجاً لنا، لأن النبي كما تعلمون أقواله تشريع وأفعاله تشريع وإقراره تشريع، بل إن أفعاله يعدها بعض العلماء أصدق في التعبير عن فهمه لكتاب الله من أقواله، لأن أقواله تخضع للتأويل أحياناً، بينما أفعاله حدية. أيها الإخوة، أريد أن أبلغكم أن المسجد قوام حياة المسلمين، وأن رواد المساجد هم عمارها. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني سؤال محرج، أين الإكرام؟ جالسون على الأرض، ليس هناك مقاعد وثيرة ولا ضيافة ولا كأس عصير ولا قطعة حلوة، أين الإكرام؟ الإكرام أنت حينما أتيت بيت الله حق على الله أن يكرمك، يكرمك بالتوفيق، يكرمك بالحفظ، يكرمك بالتأييد، يكرمك بالنصر، يؤتيك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يمنحك نعمة الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يمنحك نعمة الرضا، ترضى عن الله، يمنحك زواجا موفقا، يمنحك رزقا حلالا، يمنحك صحة عالية، هذا إكرام الله عز وجل. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. وكان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل بيت الله يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني يا رب تجلى على قلبي، أنا سأصلي، تجلى على قلبي بالسكينة، ألقي في قلبي نورا أرى به الحق حقا والباطل باطلا. أما إذا خرج من المسجد له دعاء آخر: اللهم افتح لي أبواب فضلك، يا ربي ارزقني عملا صالحا في بيتي وفي الطريق وفي عملي يكون تجسيدا لفهمي لدينك. ففي الدخول افتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج افتح لي أبواب فضلك. وسبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء السبعة شاب قلبه معلق بالمساجد، والحمد لله رب العالمين.